أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الأمين. كان الكلام في نقل المزيد إلى الأزمة من ذلك النبش يظهر من صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه المنع من ذلك وسيد العروة رضوان الله تعالى عليه وكذلك سيد العالم والسلوك أفتى بجواز النقل. والذي يمكن الاستدلال على ذلك هو أنهم على جواز هو أن في ذلك بلي نفع للميت، ولكن هذا قد أجبنا عنه وقلنا نفع الميت مطلوب منا، ولكن إذا لم يتوقف ذلك على فعل محرم. بل أصيد لازم قال ربما هذا يقال أنه إجماع قائمون على حرمة النفش، فإذا كان إجماع قائما على ذلك فحينئذ لا يجوز النفش. ورد على هذا الإجماع سيد العالم بأنه ليس هنا إجماع تعبدي، يعني ليس إجماع على عنوان النفش، وإنما هو إجماع على حرمة الإهانة. بل فإذا كان النفش مستلزما للإهانة فحينئذ بل كان مورد إجماع فلا يجوز حينئذ النفش. وما إذا لم يستلزمه النفش الإهانة فلا مانع من ذلك. وبما أنه نقل الميت من مكان ولو كان قد تغير ونفش ليس فيه حسكا للميت فلا مانع من ذلك. ولكن قلنا هذا في المباحث السابقة إنه نقل نفش الميت محرمون إذا كان الميت قد تغير أو نطمئن أنه قد تغير، ولأن كشف الميت عن عيوبه عن عيوب الميت عن رائحته وعن تفسق جسده ونحو ذلك بل وعرضه على الناس هذا وكشفه إلى الخارج كل ذلك إهانة، ولذلك لا نلتزم بجواز النفش. نعم إذا كان النفش هذا كان بعد فترة وجيزة من الدفن بحيث نعلم أنه ليس فيهم نبشه أي ضرر على الميت هذا وأي تغير في الميت في هذه الفترة، فحينئذ لا دليل على حرمة النبش، فحينئذ نجوز النبش ونجوز نقل الميت إلى مكان آخر. صاحب مال السرائر ابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم نقصب القول إليه ليقول هذا بدعة، كلامه مجمل رضوان الله تعالى عليه. فإن البدعة هو أن يدخل الإنسان في الدين ما ليس من الدين، يعني إذا التزم أحد بأن النبش لأجل النقل مطلوب شرعان هذا هو بدعة بلا إشكال، ولكننا لا نقول بذلك، نقول هذا بجواز النقل وجواز النبش إذا لم يكن في ذلك في النفش إهانة للميت، فإذا لزوم يكون ذلك بدعة غير واضحة. إذا أوصى الميت بهذا دفنه في مكان معين ودفن في مكان آخر فحينئذ هل يجوز النفش أو لا يجوز النفش؟ معلوم أن تنفيذ الوصية هذا واجب ما لم يكن بل التنفيذ متوقفا على فعل الحرام أو لم تكن الوصية بفعل الحرام. وبما أن النفش إذا كان مستلزما لحتك الميت فهو محرم على الحي فحينئذ بل لا يجوز ذلك ولا تنفذ وصيته، يعني وصية صحيحة ولكن هو تنفيذها والعمل بالوصية متوقف على الحرام هذا فعل ذلك لا يجوز ذلك. ورضا الميت بذلك غير كاف. وبعبارة واضحة، الإنسان إذا رضي بإعانة نفسه، هذا بل فذلك محل إشكال، أنه يجوز للإنسان أن يرضى بإعانة نفسه أو لا. وأما إذا رضي أنا على شخص آخر يحينه، هذا لا يجوز للشخص الآخر أن يحين الإنسان حيا كان أو ميتا. فلا يكفي رضا الميت بجواز النبش وبهذا وتعرضه للإهانة لأجل نقل الميت إلى مكانها آخر. ومن هنا يتبين إذا أوصى الميت بأن يجعل جسده أمانة في منطقة معينة ثم بعد ذلك ينقل إلى ذلك إلى مكان الذي يحب الدفن فيه، ها هنا ينبغي التفصيل. إن لم يلزم من ذلك كشف عيوب الميت من الرائحة والتفسخ، هذا فلا مانع من تنفيذ الوصية. وأما إذا لزم من ذلك فلا يجب. نعم، لو كان لدينا عموم زماني بمعنى أن الشارع أمرنا بعد الموت الميت هذا بتغسيله ثم تكفينه ثم صلاة عليه ثم دفنه، يعني بدون تأخير، هذا لكان ذلك العموم محكما. ولكنه لم يثبت مثل هذا العموم، وإنما هذا ثبت بالروايات رجحانه الاستعجال، هذا وذلك فيما إذا لم يكن هناك ما هو أهم من الاستعجال. ثم هذا كل ما قلنا إنما هو إذا لزم عالم إذا توقف نقل الميت على كشف رايته وتفسخه ونحو ذلك. فلو أمكن بل حفظ جثمان الميت هذا بالأجهزة الحديثة بالعشر أو بسنة أو أقل أو أكثر بحيث لم يتغير منه شيء أصلا، هذا فعينين كل هذه المحاضير التي ذكرناها ترتفع كلامنا من ذلك. وهناك كان أنواع الحنوت هذا في السابق، ولي كانوا يحنطون جسد الإنسان الميت ويبكى بمقتضى هذا الحنوت هذا الجسد على حاله كأنه مات قبل الأحداث. هل يجوز أن نحنط الميت بهذا الحنوت حتى يبكى مدة ثم ينقل؟ أنا ولي فعين ولي ولكن فنقول في هذا الشأن أنه لذا لم يكن في ذلك الحنوت ما لا يجوز وضعه على الميت مثل شيء نجس ونحو ذلك، فلا دليل على حرمة التحنيط، فلا مانع من أن نحنطه بنحو هذا يبقى جسد هذا الميت تريا بدون خراب وبدون تفسخ بدون أن تفوه من وراءه كريهة حتى ينقل إلى مكان الذي يدفن. هذا مجمل كلامنا في جواز النقل، فإذا لا يلزم من ذلك بل التغير أو كشف رائحته يجوز، فحيث يلزم من ذلك فلا يجوز. والحمد لله رب العالمين.